وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم النخعي: ولا بأس بتجارة العاج. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك. باب الماء الدائم. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذان البابان سنقف عندهما هذا اليوم إن شاء الله تعالى. قبل أن أبدأ بهذا الباب أذكر لكم تتمة لما ذكرت في الأسبوع الماضي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل، وقد فصلنا القول في هذه المسألة وأن ذلك على سبيل التداوي أو غير ذلك مما مر معنا مبسوطا في الدرس الماضي. الذي أريد أن أقوله كان ينبغي أن أقوله في المرة الماضية، وهو أني قرأت بحثا عن الإبل ويتحدث هذا البحث العلمي عن هذا المخلوق العجيب الذي دعا الله سبحانه وتعالى إلى التفكر فيه لما قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فهناك دراسة عن الإبل وأن الإبل مخلوق يتفرد بصفات ومزيات من بين سائر الحيوانات، فلم يذكر الله تعالى الإبل فقط لأن العرب تعرفها ولأنها كثيرة في صحرائها، لا، بل لأن الإبل لها مزايا خاصة تنفرد بها عن سائر الحيوانات. من ذلك مما هو مذكور في هذا البحث العلمي أن حمض البولة عند الإبل يطرح مع البراز مع الغائط، لا يطرح مع البول، فمادة البولة تطرح مع البراز مع الغائط. وهذا طبعا له فائدة عظيمة جدا، وهي أنه لو كانت البولة مادة البولة تطرح مع البول لكان هذا يقتضي أن يستنفذ قسما كبيرا من سوائل الموجودة في جسم الجمل الناقة. ولما أراد الله سبحانه وتعالى لهذا المخلوق أن يكون يعيش في البيئات والأوساط التي قد لا يكون فيها ماء، أو يعيش في الصحراء ويتعرض للعطش، فالله سبحانه وتعالى جعله مجهزا لكي يستطيع العيش في الأوساط التي تقي فيها الماء. فإذا مادة البول تطرح في الإبل مع الغائط لا مع البول. فهذه أردت أن أذكرها لكم لأنها قضية جميلة جدا، وتبين من يعني آثار قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه. نتابع اليوم. قال البخاري اليوم: باب يقع من النجاسات في السمن والماء. يعني يريد البخاري أن يقول النجاسات التي تقع في السمن والماء هل تنجسها أم لا، هذا الذي يريده. نعم. وسيذكر البخاري على عادته أقوال الفقهاء في ذلك، ثم يتبع ذلك بالأحاديث التي تؤيد ما ذهب إليه الإمام البخاري. وسنتبين بعد قراءة هذه الآثار ما هو مذهب البخاري في هذا. نعم. لكن لاحظوا هذه المسألة بداية، أن البخاري قد جمع بين السمن والماء في العنوان، فقال باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. هذه إشارة إلى أن البخاري لا يفرق بين الماء وغيره من المائعات في التنجيس، وفي حكم تنجس السمن أو الماء واحد كما سيري معنا. وكثير من الفقهاء طبعا بناء على أحاديث سترد معنا يفرقون بين الماء وبين غيره من المائعات. هنا نجد البخاري قد جمع بينهما في الترجمة، فقال باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. ثم قال البخاري: وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. طبعا هنا ما لم يغيره طعم، يعني المراد ما لم يتغير طعمه، لأن الطعم هو للماء، فهنا كأنه أطلق المسبب وأراد السبب، يعني الشيء الذي يغير طعم الماء. فقال: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، يعني لا حرج في استعمال الماء إذا وقعت فيه النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصاف الماء. إذن هذا الحكم الفقهي الذي يذهب إليه البخاري أيضا، عنده أن الماء سواء كان قليلا أم كان كثيرا لا يتنجس إلا إن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو ريح. نعم. هنا الزهري أطلق لا بأس بالماء، وإطلاقه يحتمل القليل والكثير. طبعا الفقهاء يفرقون بين القليل والكثير من خلال حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان، وهو يبين أن هناك فرقا بين القليل والكثير، وهو الحديث الذي يبين القلتين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين فلا يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين، أو رواية أخرى إذا كان الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث. البخاري لم يخرج هذا الحديث إذا كان الماء قلتين، حديث القلتين لم يخرجه البخاري لأن فيه اختلافا في إسناده، لذلك البخاري لم يخرجه فهو ليس على شرطه. لكن هذا الحديث أخذ به الفقهاء فقالوا في التفريق بين الماء إذا كان قلتين أو أكثر أو كان دون القلتين، فقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ أو كان الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث، يعني يدفع الخبث، فلا ينجس الماء إذا كان قلتين إلا إذا تغير أحد أوصافه، أما إذا كان دون القلتين فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. أخذوا هذا من مفهوم الحديث، قوله عليه السلام إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس، هذه رواية أبي داود، رواية أبي داود فإنه لا ينجس، نعم، وهي فيه برقم 65 وإسنادها صحيح كما قال حافظ. إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس، هذه الرواية رواية أبي داود تفسر معنى الرواية الأخرى لا يحمل الخبر. ما مفهوم هذا الحديث؟ مفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه ينجس. إذن الفقهاء الشافعي وأحمد، نعم، وأبو حنيفة قالوا بهذا الحديث. الإمام مالك ذهب إلى ما ذهب إليه الزهري وإلى ما ذهب إليه البخاري، فالإمام مالك عنده الماء لا ينجس إلا إذا تغير قليلا كان أم كثيرا، وهذه كما ترون فيها سعة وفيها توسعة على المؤمنين، وخاصة أن كل فريق من هؤلاء الفقهاء قد اعتمد على حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما هما القلتان؟ القلتان لم يرد تحديدهما في حديث، لم يرد في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحديد القلتين، ولكن قال العلماء بما أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة فهو يخاطبهم بما يعرفون وبما يفهمون، فهم يعرفون معنى القلتين. القلة هي الجرة الكبيرة، هي الجرار الكبار، ولذلك قال الشافعي هي خمس قرب من قرب أهل الحجاز، وقالوا 500 رطل البغدادي، إلى آخر ما تعرفون من تحديد القلتين صار أمرا معروفا. فإذا الذي نتوصل من خلاله أن الزهرية وإلى ذلك ذهب البخاري وإلى ذلك ذهب مالك أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه كثيرا كان أم قليلا. طبعا هنالك تحديد الكثير عند في مذهب أبي حنيفة أن الكثير هو إذا حرك جانب منه لم يتحرك الجانب الآخر، معنى ذلك أنه كثير، أما إذا حركت جانبا فتحرك الجانب الآخر دل على أنه قليل. نتابع. يقول البخاري وقال حماد، حماد هذا هو ابن أبي سليمان الكوفي وهو من مشايخ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو متوفى سنة 120 للهجرة أو قبلها قليلا، يعني حوالي 120 للهجرة. حماد بن أبي سليمان قال لا بأس بريش الميتة، فيعد حماد أن ريش الميتة طاهر، يعني إذا وقع ريش الميتة في الماء فإنه لا ينجسه. لما لا ينجسه؟ قال إما لأنه هو طاهر، وهو يقول ذلك، وقال هو طاهر لأن الموت لا يغيره، يعني حين يموت الحيوان إن كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم إذا نزع منه الريش فالموت لا يغيره، صحيح؟ لذلك قال هذا الريش هو طاهر وإذا وقع في الماء فإنه لا ينجسه لأمر، لأنه لا يغيره، ولأن الريش نفسه هو طاهر. نعم، هكذا قال حماد بن أبي سليمان. ثم يقول عن الزهري كلاما آخر أكثر من قضية الريش، يقول: وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل، أو في رواية نحو الفيل، كلاهما صحيح، نحو الفيل وغيره. ماذا نفهم من قوله نحو الفيل وغيره؟ يعني من غير مأكول اللحم. فإذا الآن حديث عن غير مأكول اللحم، فمأكول اللحم من باب أولى. الزهري قال في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا، هذه ناسا، هذا التنوين يفيد التكثير، يعني أدركت ناسا كثيرين. وما مراده بقوله أدركت ناسا يعني من الفقهاء؟ لا يريد أدركت ناسا يعني من عامة الشعب، لا، أدركت ناسا يعني من العلماء، من الفقهاء، من سلف العلماء، يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون بها بأسا. روايتين: لا يرون به أو لا يرون بها. يمتشطون بها يعني عظام الفيل أو غير عظام يعني الحيوانات غير مأكولة اللحم، يصنعون منها أمشاطا ويستعملونها، فإذا دل على أنها طاهرة غير نجسة. ثم قال: ويدهنون فيها. ما معنى يدهنون فيها؟ يعني يصنعون منها آنية، يضعون فيها الدهن والطيب ويدهنون منها، مما يدل على أنها لو كانت نجسة لما صنعت منها آنية يوضع فيها الدهن والطيب، ولو كانت نجسة لغلبت صفة النجاسة على الدهن، وحينئذ لا يجوز استعمالها. إذن الزهري لا زال يقرر هذا، هو الزهري من الفقهاء الكبار طبعا، يقول: أدرك عددا من العلماء يصنعون الأمشاط، المشط من العظام، ويجعلون منها آنية، لا يرون في ذلك حرجا في استعمالها. نعم، طبعا العظام هنا الزهري يرى أنها غير نجسة، فهذه كونها غير نجسة، الآن عم نتكلم عن ما يقع من النجاسات في السمن والماء، إذا وقعت هذه العظام في الماء فإنها لا تنجس، هذا الذي يريده الزهري، وهو الذي يريده من البخاري أيضا. طبعا عظام الحيوانات عند فريق من الفقهاء، ومنهم الزهري ومنهم أبو حنيفة كذلك، أنها غير نجسة. لماذا؟ قال: لأنها لا تحد بها الحياة. لكن الشافعي قال: العظام تحد بها الحياة، والله قال في القرآن الكريم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. فإذا العظام فيها حياة، بناء على ذلك الشافعي قال: عظام الحيوانات غير مأكولة اللحم هي نجسة. إمام مالك فرق، قال: إذا زكيت هذه الحيوانات ولو كانت غير مأكولة لحم فعظامها طاهرة، وإذا لم تزكى فهي نجسة. إذا نخلص من هذا إلى أقوال ثلاثة: بعض الفقهاء قال هذه العظام طاهرة، وبعضهم قال نجسة، وبعضهم كالإمام مالك فرق بالتزكية، إن زكيت طاهرة وإن لم تزكى فهي نجسة. لذلك بناء على هذا، إن وقعت في الماء إما أن تنجس عند من قال إنها نجسة، أو لا عند من قال إنها طاهرة. نتابع إخواني. وقال ابن سيرين، يعني محمد بن سيرين اللي مرت معنا ترجمته، متوفى 110 للهجرة، وإبراهيم النخعي وكذلك هذا من الفقهاء الكبار، أخذ علم علقمة، وعلم علقمة قد أخذه علقمة من ابن مسعود، قالوا إذا رأيت علقمة فلا يضرك ألا تكون قد رأيت ابن مسعود، لأن علم ابن مسعود انتقل إلى علقمة. وإذا رأيت إبراهيم النخعي فلا يضرك ألا رأي ألا تكون قد رأي علقمة. معنى ذلك أن علم عبد الله بن مسعود كان عند من؟ عند إبراهيم النخعي. فإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين، طبعا إبراهيم النخعي متوفى سنة 96 للهجرة، النخعي كوفي ومحمد بن سيرين بصري، كلاهما قال ولا بأس بتجارة العاش. العاش ما هو؟ هو ناب الفيل. وبعضهم قال عظام الفيل مطلقا، يعني بعض اللغويين الفقهاء اعتبر العاج هو الناب فقط، وآخرون قالوا هو عظم الفيل مطلقا. ابن سيرين بهذا الأثر الذي وصله عبد الرزاق في المصنف بهذا اللفظ أنه كان لا يرى بالتجارة في العاج بأسا، لا يرى في التجارة بالعاج بأسا. لما؟ يعني كانت أهمية فتوى ابن سيرين في ذلك، قال لأن ابن سيرين معروف في فتاويه بأنه كان يحرم أو يمنع بيع النجس أو المتنجس الذي لا يمكن تطهيره. فكون ابن سيرين وهو يمنع ولا يجيز بيع النجس يقول لا بأس بتجارة العاج، معنى ذلك أن العاج عنده طاهر، فلو وقع في الماء فلا ينجسه. نعم. الآن نتابع الآن يورد البخاري الحديث الدال على ما ذهب إليه. يقول البخاري حدثنا إسماعيل، هذا إسماعيل ابن أبي أويس، نعم شيخ البخاري، وابن أخت الإمام مالك بن أنس متوفى 226 للهجرة، قال حدثني مالك 179 متوفى، عن ابن شهاب الزهري متوفى 124، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود وهو أحد الفقهاء السبعة مر ذكره كثيرا متوفى 694 للهجرة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه متوفى 68 للهجرة، عن ميمونة، ميمونة من هذه؟ زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، كان اسمها برة فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها وسماها ميمونة، نعم، وهي خالة عبد الله ابن عباس. فهنا ابن عباس يروي عن من؟ عن خالته ميمونة رضي الله عنها، توفيت على الصحيح سنة 51 للهجرة رضي الله عنها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. هنا تذكر ميمونة هذا الحديث، هناك بعض الروايات أن ميمونة نفسها هي التي سألت، لا يهمنا هذا هي أو غيرها، سئلت عن فأرة سقطت في سمن، هل هنالك وصف لهذا السمن في هذه الرواية؟ هل فيه أنه جامد أو مائع؟ لا. هكذا رواه الزهري، قال سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، يعني الباقي. هذا الحديث نفسه له رواية في سنن النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، هنا رواية عن مالك، عن الزهري كذلك بهذا الإسناد، أن والرواية فيه بزيادة لفظ جامد، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن جامد، وهذه الزيادة زيادة جامد وردت كذلك في مسند أبي داود الطيالسي بروايته عن سفيان بن عيينة عن الزهري، لكن أكثر من رواه عن الزهري رواه هكذا دون كلمة جامد بإطلاق، رواه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن. يعني هذا الكلام شو بترتب عليه؟ انه في جامد او غير جامد؟ هذا سنقوله لأن أنا مأكد الآن على فرق الروايات واختلاف الروايات ماذا ينبني عليه من الأحكام. نعم، بزيادة جامد، بزيادة جامد معنى ذلك أن السمن له حالتان، إما أن يكون مائعا أو يكون جامدا. فإن كان جامدا برواية من زاد لفظ جامد فيطرح ما حول الفأرة. طبعا هنا نسيت أن أقول لكم سقطت في سمن فماتت، يعني مو خرجت وهي حية، سقطت في سمن فماتت، والميتة يعرف بأنها نجسة. نعم، وهذه كلمة ماتت واردة في الروايات التي سترد معنا في صحيح البخاري كذلك. نعم، فمن قال في سمن جامد إذا تؤخذ الفأرة وما حولها وتطرح، وكما قال فطرحوه ألقوه وكل الباقي. أما برواية في سمن بدون تحديد وبدون تقييد، معنى ذلك أن السمن إذا ماتت فيه فأرة سواء كانت جامدة أو كان مائعا، فالزهري ذهب إلى أنه يطرح ما حوله ولو كان مائعا. عرفنا؟ يطرح ما حول السمن ولو كان مائعا، لأن هنالك رواية لم يرويها الزهري، وهذه الزيادة فيها يعني أقوال لبعض العلماء، وهي وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذه هي الزيادة، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا في هذه الرواية تفريق بين الجامد وبين المائع، وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري وليست معروفة من رواية الزهري المشهورة. يعني لذلك الزهري وتبعه البخاري يذهب إلى أن الفأر ولو مات في سمن سواء كان جامدا أو كان مائعا فالأمر واحد، لا ينجس إلا إذا تغير. هذا الذي يريده. لذلك إخواني سأذكر لكم ما سيرد، هذه الرواية نفسها ستبرد معنا في باب الصيد والذبائح برقم 5539، يا ريت تتعلموا عليها مشان ترجعوا لها فيما بعد حتى تعرفوا شو يريد الزهري من ذلك. يروي البخاري هذا الحديث عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن الدابة تموت في الزيت والسمن. اسمعوا الرواية، هكذا يقول الزهري في الدابة، يعني الفأرة وغيرها، تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد. إذن الرواية الآتية فيها تصريح سواء كان جامدا أو كان مائعا، هذه سترد بهذا الرقم، وهو جامد أو غير جامد، أي نعم الفأرة أو غيرها. قال بلغنا، هكذا قال الزهري، بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. ثم قال الزهري عن حديث عبيد الله بن عبد الله، إذن أشار إلى إسناد هذا الحديث، يعني أنا هذا الحديث أخذته من عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة بهذا الإسناد. فالزهري قد ذهب إلى الإطلاق، قال هكذا وصلنا، قال في سمن، لا فرق، لا قال جامد ولا قال غير جامد. فمعنى ذلك أنها لا تنجسه إلا إذا غيرت فيه. عرفنا؟ أما بقية العلماء فماذا قالوا؟ أخذوا برواية وإن كان مائعا فلا تقربوه، ففرقوا بين السمن الجامد وبين السمن المائع. نعم، فإذا الزهري هنا لما قال في الزيت والسمن قد قاس الزيت على السمن والقياس عليه واضح. أما كونه قال لا ينجز إلا إذا تغير كما قلت أخذ بعموم اللفظ في سمن وأنه ورد مطلقا غير مقيد بكلمة جامد. وهذا هو اختيار البخاري. إذا نرجع بقى الآن للباب، ترجمة الباب، ماذا قال البخاري؟ باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء عند البخاري والزهري والأوزاعي وبعض الفقهاء أن الماء وغيره من المائعات سواء، فإذا وقعت فيها نجاسة لا تنجس إلا إذا غيرت. هذه هي الخلاصة من هذا الكلام الذي ذكرته. أما الجمهور فقد فرقوا كما قلنا بين الجامد وبين المائع. بقي مسألة لما قال عليه الصلاة والسلام فألقوها وما حولها فطرحوه، وفي رواية فألقوه، نعم، فهل يعني هذا ألا ينتفع به أبدا؟ الفقهاء لهم في ذلك أقوال، بعضهم قال لا ينتفع به مطلقا، وهم الحنابلة قال لأن رواية وإن كان مائعا فلا تقربوه يعني لا تنتفع به. أما غيره من الفقهاء فقالوا لا مانع من الانتفاع به بشيء آخر كالاستصباح، الاستصباح ما المراد به إنارة المصابيح، يعني هو الزيت لو أنيرت فيه المصابيح انتفع به بوجه من الوجوه فليس مانعا، إنما حرم أكله فقط. نعم، إذا عرفنا أن البخاري لما ذكر هذا الحديث مع الآثار السابقة كلها، لما ذكر ذلك؟ الآن الخلاصة، يقول البخاري كما ذكر عن ذلك ابن المنير وغيره شارح البخاري، يريد البخاري أن يقول أن المعتبر في التنجيس تغير الصفات سواء كان قليلا البائع أو الماء قليلا أم كان كثيرا، فلما كان ريش الميتة لا يتغير بالموت لا يتغير، وكذلك عظمها، وكذلك السمن البعيد عن موقع الميتة لا يتغير، ولذلك يبقى طاهرا إلا إذا تغير. لكن شوف بعض الفقهاء من المالكية وهو أبو بكر بن العربي، هذا من كبار الفقهاء أبو بكر بن العربي، وله كتاب القبس في شرح موطأ مالي ابن أنس، يقول أبو بكر فهم لطيف جدا، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فألقوها وما حولها فيه إشارة أو هو دليل على أنه يريد السمن الجامد، لأن المائع ليس له حول، فإذا أنت أخذت يعني غرفت مما حول الفأرة شيئا خلفه غيره مباشرة فصار حولا، ثم بعد ذلك تأخذ ما حوله وهكذا حتى تطرح السمن كله. فهو أبو بكر العربي فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وما حولها أنه إذا كان جامدا، فكلمة ما حوله تفيد السمن الجامد. قالوا يؤيد هذا الفهم الذي ذهب إليه أبو بكر بن العربي أن الدار قطني قد روى هذا الحديث من طريق يحيى القطان عن مالك ابن أنس بلفظ، اسمعوا هذا اللفظ جميل جميل، يعني كما تداول الفقهاء وفهمهم استنباطهم معرفتهم بأبعاد الحديث اللغة، رواية يحيى القطان عن مالك وهي تؤيد فهم أبو بكر بن العربي، فأمر أن يقور ما حولها فيرمى به. كلمة يقور فيه دليل على أن المراد بذلك السمن الجامد. نعم، نتابع الحديث. نعم، يقول البخاري بعد ذلك حدثنا علي بن عبد الله، هذا علي بن عبد الله من هو أخواني الكرام؟ هذا ابن المديني، هذا يجب أن يذكر دائما، علي بن عبد الله ابن المديني ساد الحفاظ كما قال العلماء في معرفة علل الحديث. ساد الحفاظ بمعرفة علل الحديث، حتى البخاري نفسه يقول وهو تلميذه وأخذ عنه علم العلل وروى عنه، يقول ما استصغرت نفسي عند أحد كما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. طيب إذا كان البخاري استصغر نفسه عند علي بن المديني قد يقول إنه هذا تلميذه، فما لكم إذا سمعتم أن بعض شيوخ علي بن المديني مثل سفيان بن عيينة مثلا، نعم سفيان بن عيينة روى عنه، يعني روى عن تلميذه، وكان يقول تلومونني في حب علي، يعني علي بن المديني، والله إني أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. فهذه شهادات من البخاري أمير المؤمنين في الحديث، ومن سفيان بن عيينة وهو شيخ علي بن المديني يقول أنا أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني، وكان يسميه حية الوادي. ما معنى حية الوادي؟ حية الوادي لا تدع يعني شبر في الوادي إلا وتعرفه، لا يخفى عليها فيه شيء. لذلك قال كان سفيان بن عيينة إذا تثبت في مسألة أو سئل عنها يقول لو كان حية الوادي، يعني لو كان موجود لكان أعطانا الجواب عن ذلك. لذلك لجلالته وهيبته أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان لا يسميه باسمه، لا يقول علي بن المديني، وإنما كان يكنيه تبجيلا له، يقول أبو الحسن، يعني لا يذكره إلا بكنيته، يقول أبو الحسن تبجيلا له. هذا علي بن المديني رضي الله تعالى عنه، والذي أخذ عنه البخاري علم علال الحديث. نعم، ولذلك يقول سفيان بن عيينة نفسه يقول معرفة فقه الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم الآخر. يعني يقول ابن المديني إذا أردت أن تعرف الحديث يجب أن تعرف الرجال، ثم بعد ذلك تعرف معاني فقه الحديث رضي الله تعالى عنه. هذا ابن المديني له ترجمة جميلة في سير أعلام النبلاء وفي تهذيب الكمال وفي غيرهما، أرجعه إليها، وهو متوفى سنة 234 للهجرة رحمه الله. قال حدثنا معن، معن هذا ابن عيسى القزاز، ونسب القزاز لأنه كان يعالج القز ويشتريه، وكان له غلمان حاكة يحكون القز يعني الحرير، فهو قزاز لأنه كان يعمل في القز. وكان هذا معن ابن عيسى ممن ذكر أنه من أثبت الناس في مالك ابن أنس. كيف من أثبت الناس؟ قال كان ربيبه، معن ابن عيسى كان ربيب مالك، وكان يتوسد عتبة مالك ابن أنس، فلا يلفظ مالك ابن أنس بشيء إلا كتبه معن ابن عيسى. ما هذه ذم العالية والصبر والدأب، يتوسد عتبته يعني أمامه لا يفارقه يلازمه، كلما قال شيئا كتبه لا تفوته كلمة واحدة. هذا معن ابن عيسى القزاز، متوفى سنة 198 للهجرة. نعم سنة 198 للهجرة. طبعا يقولون في ترجمته هو الذي قرأ الموطأ للرشيد وبنيه أمام مالك، يعني لما أراد هارون الرشيد وأولاده أن يقرأوا على مالك الموطأ، من الذي قرأ الموطأ؟ معن ابن عيسى، لأنه تعلمون أن من عادة الإمام مالك أنه لا يقرأ هو الحديث، كان يحب أن يقرأ عليه. نعم، فكون معن ابن عيسى هو الذي يقرأ الموطأ بشهادة له بأنه ضابط للحديث وأهل لأن يقرأ الموطأ. نتابع أخواني. قال حدثنا مالك، رجع الحديث إلى الإسناد السابق، قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. لما أعاد الحديث البخاري مرة أخرى بإسناد آخر؟ تبو لهذه المسألة. الإسناد الأول عن إسماعيل ابن أبي أويس عن مالك، يعني بين البخاري ومالك كم راوين؟ راوي واحد. أما بالإسناد الثاني بين البخاري ومالك كم راوين؟ راويين. فالإسناد الثاني يقال عنه إسناد نازل، والإسناد الأول إسناد أعلى، لأن بين البخاري ومالك راوي واحد. في الإسناد الثاني بينه وبين مالك راويان، هو علي بن المديني ومعن بن عيسى القزاز. لما ذكر البخاري هذا الإسناد الثاني؟ طبعا هو أولا تقوية للإسناد الأول، لأن إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري، قلت لكم كل ما أخرجه له البخاري أخرج من تابعه عليه، لأن إسماعيل هذا قد تكلم فيه، فالبخاري انتقى صحيح حديثه. ولذلك لما يذكر حديثا لإسماعيل ابن أبي أويس يذكر من روى هذا الحديث غير إسماعيل ابن أبي أويس، وهذه فائدة. أما الفائدة الثانية التي يريدها البخاري في هذه التالي، اقرأوا آخر الحديث ماذا قال. قال معن يعني ابن عيسى القزاز، حدثنا مالك ما لا أحصيه. إذن كم مرة سمع من مالك مع ابن عيسى القزاز؟ لا يحصى، مرات كثيرة. هذه تفيدنا أخواني مسألة، أنهم ما كانوا يسمعون من الراوي مرة واحدة وانتهت القضية، يعني بعضهم كان يفعل هذا، لكن من كان ملازما كان يسمع من الشيخ مرات عديدة الحديث نفسه لكي يتثبت منه ويتوثق منه. فمع يقول حدثنا مالك ما لا أحصيه، يقول مالك في هذا الإسناد، يقول عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة. يريد معا هنا أن يؤكد أن الحديث هو حديث ميمونة بنت الحارث. ليه يريد معا ابن عيسى بذلك؟ نحن نعرف يعني الروايات الثانية، ندري لما أكد معا ابن عيسى على هذه المسألة. هذا الحديث نفسه سيرد في كتاب الذبائح والصيد برقم 5538، وهناك سيرد من طريق هذا الطريق نفسه ورواه سفيان بن عيينة. بعد أن روى سفيان هذا الحديث قيل لسفيان كان معمر أو فإن معمرا، معمر بن راشد، يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، يعني طريق آخر أنه معمر عم يحدث عن الزهري لا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة، وإنما يقول معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فأيوما أصح؟ فماذا أجاب؟ قال ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته منه مرارا. هذه لازلنا الآن في صنعة حديثية، وهي أن سفيان بن عيينة ومعن ابن عيسى القزاز هنا يؤكدون أن الحديث من مسند من؟ ميمونة، من رواية ميمونة. لكن في بعض المحدثين قالوا لكن الحديث مروي من ذاك الطريق، طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمورة هو الأشهر، لكن الطريق الأخرى هي مروية. لذلك شو بيقول الحافظ ابن حجر؟ يقول كون سفيان لم يحفظه عن الزهري إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة، لا يعني أنه لا يوجد عند الزهري طريق آخر وهو عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ولذلك قالوا كما قال الزهري في كتاب الزهريات، يعني أسانيد الزهري، قال الأشهر أنه من رواية عبد الله بن عباس عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. على كل رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، من أراد أن يرجع إليها موجودة في مسند الإمام أحمد برقم 7177 ورقم 7601، ترجع إليها. بس بشكل عام أيهما أشهر وأصح كما قال بعض المحدثين؟ طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عصبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها. لذلك البخاري أعاد هذا الحديث مرة أخرى. نتابع أخواني الكرام، يقول البخاري: حدثنا أحمد بن محمد، هذا اكتبوا عليه أحمد بن محمد بن موسى المروزي المعروف بمردوية أبو العباس السمسار، هذا من شيوخ البخاري، كان مكثرا عن عبد الله بن المبارك، هو من مرو قريب من عبد الله بن المبارك، وروايته هنا عن عبد الله بن المبارك، متوفى 238 للهجرة. أحمد بن محمد بن موسى المروزي أبو العباس السمسار قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك الذي نقول دائما في مقالة ابن حجر من جمعت فيه فصال الخير من فقه وتفسير وجهاد وعلم واسع، متوفى 181 للهجرة. قال: أخبرنا معمر، من هو معمر؟ ابن راشد، معمر ابن راشد الذي هو أصله في البصرة لكن ذهب إلى اليمن وأقام فيها مدة، وهو الذي قلت لكم مرة لأنه لما ذهب إلى اليمن أحبه أهل صنعاء وكرهوا أن يخرج من عندهم، أراد أن يخرج فقال لهم رجل قيدوه فزوجوه، فلما زوجوه قيدوه في صنعاء وبقي فيها مدة، ثم عاد إلى البصرة ليزور أمه. يعني ويفرق العلماء بين حديثه في صنعاء وبين حديثه في البصرة، نذكر هذا فيما بعد. المهم هذا معمر بن راشد رضي الله تعالى عنه كان على غاية الورع، فقد أكل مرة فاكهة عند أهله ثم سأل من أين هذه الفاكهة، قالوا هل هي من فلان النواحة، فذهب وتقيأ هذا الطعام لأنه طعام سحت، هذه النياحة أصلا حرام ولا تجوز والكسب فيها كذلك حرام. نعم. ومرة والي اليمن باعتبار أنه كان في صنعاء بعث إليه بذهب فرده، رد هذا الذهب وقال لأهله يعني لزوجته، قال: إن عرف هذا أحد غيرك فارقتك، يعني كان يريد أن يبقى هذا سرا لأنه فعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. طبعا عرف هذا بعد أن مات معمر ابن راشد، وكان كما قال أحمد أطلب أهل زمانه للعلم، بدأ في العلم لما كان عمره 14 سنة، لما كان 14 سنة بدأ بالعلم، وجلس إلى قتادة بن دعام السدوسي، فيقول: فما سمعت منه في تلك السنين كأنه منقوش في صدري. لذلك البداءة مبكرة في طلب العلم تساعد على ثبات العلم. نعم، معمر بن راشد كذلك من ينبغي أن نقف عنده، لكن الوقت قصير، فيه له كلمة جميلة أذكرها فيما بعد إن شاء الله. يقول معمر عن همام ابن منبه، معمر متوفى 152 أو 153 أو 154 في اختلاف بسنة وفاته بين 152 53 54. يروي معمر هنا عن همام ابن منبه، هذا كذلك الصنعاني كان بصنعاء، معمر أقام بصنعاء فقرأ عليه. حمام بن منبه متوفى 132 للهجرة. تعرف أن حمام له صحيفة عن أبي هريرة، كتب صحيفة عن أبي هريرة وهي مطبوعة الآن، وهي من أقدم الوثائق التي تثبت أن كتابة الحديث كانت مبكرة. فصحيفة همام ابن منبه موجودة وهي مطبوعة في دار الخانجي في مصر، نعم، وهي عبارة عن 139 حديث كتبها همام ابن منبه عن أبي هريرة، نعم. فهمام هذه الصحيفة كما قلت مطبوعة، وقد رواها عبد الرزاق في مصنفه عن معمر، كما هنا عن معمر عن همام عن ابن منبه عن أبي هريرة. وهذه الصحيفة أكثر أحاديثها رواها الشيخان البخاري ومسلم، لأن هذا الإسناد طبعا أخرجه البخاري وأخرجه كذلك مسلم، يعني أخرج من هذا بهذا الإسناد أحاديث كثيرة. همام بن منبه يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا هذا الحديث، كل كلم، ما هو الكلم؟ الجرح، يكلمه المسلم، يعني يجرحه المسلم في سبيل الله، كل جرح يجرحه المسلم في سبيل الله، في رواية سترد معنا في الجهاد، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يعني هذه النية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. في زيادة، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يكون يوم القيامة، يعني هذا الكلم، كهيئتها إذ طعنت. كهيئتها، هنا أعاد الضمير بالمؤنث، ما قال كهيئته، قال كهيئتها. علام أعادها على الكلمة، لأن الكلم والكلمة، نعم، كلمة مؤنث، يعني تعود كهيئة الكلمة إذ طعنت، يعني لما حصلت الطعنة. ليست الكلمة طعنت، والذي طعن إنما هو المسلم، يعني إذ طعنت تفجر دما. رأيتم إلى هذا الفضل العظيم بالنسبة للشهداء، ليس للشهداء فقط، وإنما لمن جرح في سبيل الله، فكيف بمن استشهد؟ لذلك نقول لا شك أن استشهاد الشيخ الرنتيسي رحمه الله تعالى نصيب للأمة، لكنها بالنسبة له شهادة ووسام. نسأل الله تعالى أن يأجرنا في مصيبتنا وأن يعوضنا خيرا منها. اللهم أجرنا في مصيبتنا وعوضنا خيرا منها، وانتقم ممن قتله وساعد على قتله يا رب العرش العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي هذا الكلم، هذا الجرح، كهيئتها إذ طعنت، يعني حين طعن المسلم، تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك. لما يكون اللون لون الدم؟ يعني يبقى اللون بلون الدم للإشارة إلى فضل هذا الجرح، وأنه كان هذه الشهادة وهذا الجرح الذي جرحه في سبيل الله كان هو السبب في أنه ارتقى عند الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة العالية. فإذا بقي هذا الجرح ليشهد لصاحبه بفضل ما بذله من نفسه، وكذلك يبقى شاهدا على ما فعله الظالم الذي قتل هذا الرجل أو الذي جرح هذا الرجل. فإذا هو شهادة للمسلم وشهادة على المجرم، شهادة على المجرم الذي قتل هذا الرجل أن الدم موجود، وشهادة له تشهد بفضله لأنه بذل نفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا اللون لون الدم، لكن قال والعرف، يعني الرائحة، رائحة المسك، الرائحة الجميلة المحببة. لما تكون رائحته رائحة المسك؟ قال لينتشر فضله يوم القيامة بين الناس، بين الخلق. هذه الرائحة، يقول ممن تصدر هذه الرائحة الجميلة، رائحة المسك، من أين تنبعث هذه الرائحة؟ فينتشر في أهل الموقف فضله. فإذا العرف عرف المثل إظهارا لفضل هذا الرجل. طيب الآن هذا هو المعنى، لكن لما ذكره البخاري؟ ما علاقته في الباب؟ وعم نتكلم عن باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، ما علاقة هذا الحديث بهذا الموضوع؟ ما هي؟ شو علاقته؟ قالوا علاقته، يعني هو البخاري لما ذكر هذا الباب شغل العلماء وشغل الفقهاء ليستنبطوا ليه البخاري ذكر هذا الحديث هنا. قالوا انه البخاري لا زال يؤكد مذهبه، وهو ان الماء لا ينجس الا اذا تغير، وان الصفة تؤثر في الموصوف، الصفة تؤثر بتغيير الموصوف. فالدم مع انه نجس ومع انه مذموم، يعني اذا واحد حدق به دم او غير ذلك ينظف نفسه منه، نعم، مع ان الدم في موقع الذم، لكن لما تغيرت رائحته وصارت رائحة طيبة انتقل من الذم الى المدح. فاذا هذه الصفة اثرت في الموصوف لما بدلت فيه. وكذلك المسك، قال والعرف عرف المسك، الرائحة رائحة المسك. ماذا يريد من المسك؟ قال لان المسك اصله نجس. ما اصله؟ اصله دم. المسك بعض دم الغزال. فقال المسك اصله يعني نجس، وهو لما صار مسكا صار طاهرا، معنى ذلك انه لما تغير خرج عن حكمه. اسمعوا هذه العبارة يريدها البخاري والله اعلم. لما تغير الدم فصار مسكا خرج عن حكمه، كان نجسا صار طاهرا. فما الذي له اثر في تغيير الحكم؟ هو التغيير في الوصف. كذلك الماء اذا وقعت فيه نجاسة لا نقول عنه نجس الا اذا تغير. شايفين البخاري وين الى اين نظر؟ ان التغيير هو العلة في تغير الحكم، سواء كان بالدم، كان موضع ذم صار موضع مدح لانه تغيرت رائحته، والمسك نفسه اصل نجس صار طاهرا لانه تغير فخرج كذلك عن حكمه. فكذلك تغير صفة ما اذا تغير بالنجاسة يخرجه عن صفة الطهارة، وحينئذ يكون نجسا. باب الماء الدائم، هنا يعني حكم الماء الدائم اذا وقع فيه نجاسة، هذا الذي يريده البخاري. واذا كان نحن تابعناه احسن لانه متابع للباب نفسه. في رواية ثانية، باب البول في الماء الدائم، باب البول في الماء الدائم، هي نسخة وهذه نسخة. هنا المراد الماء الدائم هو الراكد، نعم، وسيرد معنا تحديد ذلك. يقول البخاري حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني الخمصي، متوفى 222 للهجرة، قال أخبرنا شعيب، هو شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم الخمصي كذلك، نعم، متوفى 162 للهجرة، أبو بشر، قال أخبرنا أبو الزناد، أبو الزناد هو عبد الله بن ثكوان، وهذا الإسناد أبو الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة هو من أصح أسانيد أبي هريرة. هذا الإسناد أبو الزناد عبد الله بن ثكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، هذا من أصح أسانيد أبي هريرة كما ذكر ذلك البخاري وغيره. نعم، عبد الله بن أبو الزناد متوفى 130 أو 131 للهجرة، عن أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج متوفى 117 للهجرة، وله ترجمة جميلة نذكرها فيما بعد، حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. ما معنى الآخرون السابقون؟ يعني نحن آخر الأمم، طبعا تتمة الحديث الذي بدايته نحن الآخرون السابقون يتحدث عن يوم الجمعة وعن فضل يوم الجمعة وأن الله اتخر يوم الجمعة للمسلمين. فنص الحديث نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا الكتاب من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، يعني ربنا أعطاهم يوم الجمعة اختلفوا فيه، فهدانا الله له فهم لنا تبع. فاليهود غدا يعني السبت والنصارى بعد غد، يعني ادخر الله يوم الجمعة لمن؟ للمسلمين، لأن يوم الجمعة معروف فضله وورد فيه أحاديث كثيرة. البخاري ذكر طرف الحديث فقط، قال نحن الآخرون السابقون، ثم قال وبإسناده، يعني بهذا الإسناد نفسه أبو اليمان شعيب أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. الآن عندي سؤالين، السؤال الأول شو علاقة الحديث الأول بالثاني؟ معين؟ يعني قال نحن الآخرون السابقون ثم قالوا بإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، موضوع آخر ما له علاقة بالأول بالمرة؟ الجواب على ذلك باختصار إخواني أن قلت لكم قبل قليل هنالك صحيفة تسمى صحيفة همام ابن منبه أخذها عن من؟ عن أبي هريرة. هنالك صحيفة أخرى اسمها صحيفة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، نسختان، نسخة معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة، ونسخة أو صحيفة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، صحيفتان ونسختان كلاهما عن أبي هريرة. وهاتان النسختان أكثر الأحاديث الموجودة في صحيفة همام موجودة في صحيفة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذه الصحيفة رواها الإمام عبد الرزاق، طبعا موجودة في مسنده، ورواها أحمد في مسنده، وروى الشيخان كثيرا منها كثيرا منها. الحديث الأول في الصحيفتين في صحيفة همام ابن منبه وفي صحيفة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ما هو الحديث الأول؟ نحن الآخرون السابقون. عرفنا؟ إذا الحديث الأول الوارد في صحيفة أبي الزناد نحن الآخرون السابقون، وهذا الحديث نفسه هو الحديث الأول في صحيفة همام ابن منبه. لذلك البخاري لما يريد ذكر ما في هذه الصحيفة صحيفة أبي الزناد أشار إلى الحديث الأول فيها وهو حديث نحن الآخرون السابقون، فهو لا يريد الحديث إنما يريد أن يشير إلى هذه الصحيفة وأن الحديث الأول فيها هو نحن الآخرون السابقون. لذلك مسلم ماذا فعل؟ شوف شو فعل مسلم، عمل قريب من البخاري لكن لا مثله، أتى بهذا الحديث نفسه لكن من رواية همام ابن منبه، لأن هذا الحديث كما قلت رواه همام ورواه الأعرج عن أبي هريرة. فالمسلم لما ذكر هذا الحديث ذكره من طريق معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة، فماذا قال؟ قال مسلم حدثنا معمر عن همام عن شو قال همام؟ معمر عن همام قال همام هذا ما حدثنا أبو هريرة، فذكر أحاديث ثم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. إذا مسلم أشار إلى أن لهمام صحيفة ولأن لهمام روايات وأحاديث عن أبي هريرة، لكن ما ذكر الحديث الأول وإنما قال هذا ما حدثنا أبو هريرة منها هذا الحديث لا يبل أحدكم أو لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. البخاري كذلك فعل لكن زاد على مسلم بأنه ذكر الحديث الأول في صحيح الأعرج عن أبي هريرة. إذا عرفنا ليه ذكر هذا الحديث عادوا. نعم، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. لذلك شوف على البخاري، شوف له اللفت العظيمة، قال وبإسناده، ما أعاد بإسناد، ما في حاجة يعيد الإسناد، إن هذا الإسناد نفسه فيه له صحيفة، فيه له نسخة. فقال وبإسناده قال، يعني قال عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وان الذي لا يجري، ليش النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الصفة الذي لا يجري؟ لبيان المراد بالدائم، لان الدائم قد يراد به دائم الجريان، فالانهار الكبيرة والبحار يقال هي انهار دائمة يعني لا تنقطع. هنا لا يراد الماء الدائم الذي يجري لا ينقطع جريانه، وانما يراد الماء الدائم يعني الساكن، يعني الراكد الذي لا يجري. فهذه الكلمة من نوع البيان للمعنى وتفسير لكلمة الدائم، لأن كلمة الدائم كما قال ابن الأنباري من الأضداد، فهي الدائم بمعنى الساكن وبمعنى الدائر. نعم، فإذا بيان الكلمة بقوله الذي لا يجري. إذا قال عز وجل لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم قال ثم يغتسل فيه. هنا ثم يغتسل، الرواية المشهورة بالرفع ثم يغتسل فيه، ما المراد؟ المراد أن النبي عليه السلام ينبه إلى حقيقة المآل، يعني هذا يبول في الماء الدائم الراكد، ثم بعد ذلك قد يحتاج إلى هذا الماء يغتسل فيه فيمتنع لأنه قد بال فيه. فهنا ثم يغتسل فيه على الرفع هي تقدير، يعني ثم هو يغتسل فيه. نعم، كذلك رواية أخرى أو تقرأ بطريقة أخرى، وهي التي ابن مالك أيدها ورجحها، وهي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. يغتسل بالجزم، يعني إذا قلنا يغتسل تكون معطوفة على لا يغتسل، يعني على لا يبولن، يعني لا يبولن ولا يغتسل فيه. نعم، فإذا هو الحقيقة أن هذا الحديث فيه أمران اثنان، فيه حكمان اثنان، وقد جاءا مفصلين بروايات أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يبول في الماء الراكد، ونهى عن أن يغتسل الرجل في الماء الراكد. واسمعوا الروايات التي وردت في ذلك. أبو داود يقول في الحديث، جاء بلفظ آخر يوضح هذا المعنى، قال عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، واحد، اثنين، ولا يغتسل فيه من الجنابة. إذا عرفنا أنهما أمران، كل واحد نهي مخصص، لا يبولن في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا الحديث شاهد عظيم جدا وقوي جدا لمن يعد أن الماء القليل إذا اغتسل فيه من الجنابة يصبح ماء مستعملا. لينها النبي عليه الصلاة والسلام عن اغتسال بالماء القليل من الجنابة لأنه يصبح ماء مستعملا. الإمام مالك بقي على أن المستعمل هو يجوز التطهر به، وقال هذا النهي للكراهة وليس للتحريم. والإمام مسلم، يعني صحيح الحديث، روى حديثين، حديث عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد. إذن هذا نص بأن النبي نهى عن البول في الماء الراكد. ثم روى حديثا آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو برقم 283، قال عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. قالوا كيف يفعل يا أبو هريرة؟ يا أبا هريرة، ماء ساكن لا يغتسل فيه أحدكم وهو جنوب، يعني ينغمس فيه. فقالوا كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا، يتناوله تناولا يعني يغرف منه غرفا ولا ينغمس فيه. وهذا طبعا من الأحاديث التي تبين كذلك حرص الإسلام على النظافة، حرص الإسلام على كما يقال اليوم نظافة البيئة، يعني أنه لا يجوز أن يبول في الماء الراكد، لا يجوز أن تنجس المياه، وهذا بحث واسع جدا لأن له شواهد أخرى، لا يجوز البول والغائط في قارعة الطريق ولا تحت ظل شجرة ولا في أماكن وقوف الناس إلى آخره. هذا كذلك من الشواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في الماء، في الماء الراكد. الآن السؤال، البخاري ليه جاب هذا الحديث؟ ليه؟ يعني هل يريد أنه إذا كان بعد رجل في الماء الراكد باعتبار البول يكون كثيرا فهو يغير الماء فيصبح نجسا؟ الإمام الكندهلوي فهم آخر. شو قال الكندهلوي الله يرضى عنه؟ قال البخاري لما ذكر هذا الحديث قصد بهذا الباب أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، لأنه متى بال واحد بال آخر ثم بال آخر إلى أن يؤدي إلى فساد الماء ونتنه. فكأنه لما واحد بال فتح الطريق لغيره، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا قاطعا عن أن يبول أحد في الماء لئلا يكون قدوة ويفتح باب نجاسة على هذا الماء. فإذا البول في الماء الراكد يؤدي إلى نتنه وإلى تغييره، وحينئذ يندرج ما قاله البخاري بأن